بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 98 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، قبل أن أبتدئ هذا الدرس أبتدئ ببعض المسائل المتعلقة به وبالدرس قبله. المسألة الأولى: ما هو المرض الذي يعاد من أجله؟ والجواب أنه المرض الذي يجلس صاحبه عن الخروج للناس. المسألة الثانية: هل يعاد المبتدع؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على أن المبتدع لا يعاد، وقيد شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه عيادته بالمصلحة، فإن كان هناك مصلحة من عيادته كتأليف له أو تأليف لأتباعه فإنه يعاد، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية رحمهم الله. المسألة الثالثة: هل يعاد الرجل الفاسق؟ نعم، يجوز عيادته لأنه حق له على إخوانه المسلمين، والأولى أن ينصح ويذكر بالتوبة، إلا إذا كان في هجره مصلحة له بأن يكون ذلك سببا في توبته، فإنه يهجر ولا يعاد ليرتدع، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: هل يشترط في من تقصد عيادته أن يكون مفيقا غير مغمي عليه؟ والجواب أنه لا يشترط ذلك، بل تشرع عيادة المريض ولو كان مغميا عليه أو خرف، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. الحديث، قال الحافظ ابن حجر: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد. انتهى. المسألة الخامسة: هل يجوز للرجل عيادة المرأة الأجنبية عنه كابنة عمه وابنة خاله وزوجة أخيه ونحوهن؟ والجواز، وذلك لقصة أبي بكر رضي الله عنه حين زار أم أيمن رضي الله عنها، لكن يجوز ذلك بشروط: الحجاب وأمن الفتنة وانتفاء الخلوة. وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في نور على الدرب أنه يسن عيادتها، فيزورها ليدعو لها بالعافية والشفاء من غير خلوة، وتكون متحجبة مستورة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، يعني خاصة حال المرض والاحتضار، وأن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره، لقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث، ولقول الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي، ونحو ذلك من الأحاديث. وينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو رحمته، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. وقيل أنه يغلب جانب الخوف حال الصحة، وجانب الرجاء حال المرض ودنو أمارات الموت، كما ذكر النووي ذلك رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمة الله تعالى عليه: النووي ذلك رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمة الله تعالى عليه: ولهذا فإن أهل العلم قالوا: ينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، الخوف يدفعه إلى ترك المعاصي، والرجاء يدفعه إلى فعل الطاعات، إلا أنه ينبغي أن يكون الخوف عليه أغلب في حال صحته، والرجاء عليه أغلب عند الموت. انتهى. ثم قال المصنف: ويتوب إليه، أي ويتوب إلى الله تعالى، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب التوبة على كل حال، وهو أشد حاجة إليها في مثل هذه الحال. ثم قال المصنف: ويتخلص من كل ما عليه، أي ويجب عليه أن يتخلص من الديون التي عليه، فيؤدي الحقوق إلى أصحابها إن تيسر ذلك وإلا بها. وفي الحديث: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وكذلك حديث المفلس، وحديث: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. فإن تبين موته شرع لأهله الدعاء له والمبادرة بسداد دينه، سواء كان الدين لله كالزكاة أو كان للمخلوق كالقرض ونحوهما. وكذلك عليهم تنفيذ وصيته وتجهيزه كما سبق بيان ذلك، لما في ذلك من براءة ذمته وتعجيل الأجر له. ويجب عليهم أيضا الصبر على هذه المصيبة، ويسن أن يقولوا: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، أو اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما ثبت بذلك الحديث. وللإنسان حال المصيبة أربع حالات كما ذكر أهل العلم: الحال الأولى الصبر، وهذا واجب على كل حال، وذلك بأن يحبس النفس حال المصيبة فلا يتحدث بلسانه بشيء يسخط الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله من النياحة أو شق الجيوب ونتف الشعر ونحو ذلك. الحال الثانية الرضا، وهذا مستحب على القول الراجح، وذلك بأن يكون منشرح الصدر راضيا بحكم الله وقضائه رضاء تاما، وكأنه لم يصب بها، يستوي عنده وجودها وعدمها. وهذه الحال لا شك أنها أعلى مرتبة من الصبر، لأنه حال الصبر صابر على المصيبة لكنه كاره لها. الحال الثالثة الشكر، وهي أعلى المراتب الثلاث، فيشكر ربه على المصيبة، فيكون قلبه مطمئن لقضاء ربه، مطمئن بقضاء ربه، ولسانه يلهج بحمده وشكره، ولا يفعل بجوارحه إلا ما يرضي ربه جل وعلا. الحال الرابعة وهي الجزع وتسخط المصيبة، وهذا حرام، كلطم الخدود والنياحة، شق الجيوب ورفع الصوت عند الموت ونحو ذلك، ألا في حينه. وهنا أذكر بعض المسائل أيضا. المسألة الأولى: حكم تشريح الميت لأجل التحقيق الجنائي. يجوز ذلك بشروط: وجود متهم بقتله، وألا يسقط الورثة حقهم في المطالبة بدم الجاني، وأن يأذن القاضي. وكذلك من الشروط ضعف الأدلة ونحو ذلك. وبالجواز أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، أفتوا بالإجماع بجواز ذلك، وذلك في القرار رقم 47 بتاريخ 20/8/96 للهجرة في الدورة التاسعة. وكذلك أفتى بجواز ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة ابتداء من يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر لعام 848 للهجرة. وبهذا وبالجواز أيضا يقول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما كما في مجموع الفتاوى، وذلك عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب العدل، ولا يتم العدل إلا بإدانة المجرمين وبراءة الأبرياء، ولما يترتب على ذلك من المصالح، منها صيانة حق المتهم، وصيانة الحكم عن الخطأ، وتحقيق الأمن في المجتمع، إلى غير ذلك. المسألة الثانية حكم التشريح لمعرفة سبب الوفاة. أفتى بجواز ذلك أيضا هيئة كبار العلماء في القرار السابق، والمجمع الفقهي الإسلامي في القرار السابق أيضا، وكذا عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجه ذلك المحافظة على نفوس الأحياء، وهذا واجب، ولما يترتب على ذلك من المصالح، ومن أهمها وقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ورفعا للحرج عنهم، والله أعلم. المسألة الثالثة حكم التشريح لأجل التعليم. اختلف العلماء في حكم ذلك، فمنهم من أجاز ولو كان الإنسان معصوما لكن للضرورة، كما في قرار المجمع الإسلامي السابق المنعقد بمكة، لكن بشروط أن يكون قد أذن قبل موته بتشريح جثته، أو أذن الورثة، وأن يقتصر على قدر الحاجة. وإن كان معصوما فإن جثته لا تشرح إلا في حال الضرورة، ولا يشرح جثث النساء إلا الطبيبات إلا في حال الضرورة، ونحو ذلك من الشروط. ومن العلماء من أجاز تشريح جثة غير المعصوم كالمرتد والحربي، أما المعصوم فلا يجوز تشريح جثته ولو كان كافرا، كما في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية السابق، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة من ماتت وفي بطنها جنين حي، هل يشق بطنها ويخرج الجنين؟ في ذلك خلاف، فمن العلماء من منعه رعاية لحرمة الميت ولأن فيه إيذاء له، ومنهم من أجازه أو أوجبه رعاية لحق الحي وإبقاء على حياة معصوم، ولا شك أن حرمة على حياة معصوم، ولا شك أن حرمة الحي تقدم لأنها أعظم من حرمة الميت، ولأن الحمل أو الجنين إنسان معصوم يجب إنقاذه، وإتلاف شيء من الميت لإبقاء نفس معصومة أولى، ولعل هذا القول أقرب للصواب. لكن إن رجي حياته، يعني حياة الجنين، وأمكن إخراجه دون عملية جراحية وشق لبطن أمه، وجب إخراجه كذلك، وإن تعذر جاز أو وجب إخراجه بعملية قيصرية، وإن لم ترج حياته لم يجز إخراجه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول للمالكية والحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا. قال الماوردي رحمه الله من الشافعية في الحاوي: إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي فليس للشافعي فيه نص، لكن قال أبو العباس بن سريج، وهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، يشق جوفها ويخرج ولدها، لأن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت. وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله في كتاب المهذب: وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها، لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ: قال بعض أصحابنا ليس هو كما أطلق ابن سريج، بل يعرض على القوابل، فإن قلنا هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته، وهو أن يكون له 6 أشهر فصاعدا، شق جوفها وأخرج، وإن قلنا لا يرجى لم يشق، لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه، انتهى. وقال الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل في الفقه المالكي، وقال أشهب وسحنون: يبقر عليه وهو أحسن، وإحياء نفس أولى من صيانة ميت. وقال ابن حزم رحمه الله من الظاهرية: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز 6 أشهر. وقال ابن حزم رحمه الله من الظاهرية: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز 6 أشهر، فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الآية، ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس انتهى. وفي هذا رد على من يقول بتركه في بطنها حتى يموت، ومن باب أولى فيه رد على من يقول بوضع مثقل على بطنها حتى يموت الجنين. وهذا الأخير قال عنه النووي: هذا غلط، أقول لأنه قتل لمعصوم. واختصر ذلك العلامة أحمد ابن محمد شاكر رحمه الله تعالى فقال: أما إخراج الولد الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب، يعني إذا رجيت حياته، وأما كيف يخرج فهذا من شأن أهل هذه الصنعة من الأطباء والقوابل انتهى. وفصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذلك كما في مجموع الفتاوى فقال: فإن احتاج، يعني إخراج الولد، إلى عملية فله حالات 4: الأولى أن تكون الأم حية والحمل حيا فلا تجوز العمسر ولادتها فتحتاج إلى عملية، إلى آخر كلامه. ثم قال: الثاني أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة. الثالثة أن تكون حية والحمل ميتا فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم، إلى آخر كلامه. ثم قال الرابعة، وهذه هي مسألتنا، أن تكون الأم ميتة والحمل حيا فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كان ترجى حياته فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا رحمهم الله: لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل، لأن ذلك مثله. والصواب هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى انتهى، يعني ووافقه المرداوي وهؤلاء من الحنابلة، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: حكم نقل أعضاء الميت. اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، فمنهم من أجاز ومنهم من فصل ومنهم من منع، وقالوا بأنه لا يملك أعضاءه. وبهذا يقول الشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله: لا يجيز نقل الأعضاء من المسلم الحي أو الميت ولا من الكافر الحي، أما نقل عضو من الكافر الميت إلى المسلم فأظنه يجيز ذلك على تفصيل في المسألة عنده، والله تعالى أعلم. العلماء المعاصرين على جواز نقل الأعضاء، فقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 99 بتاريخ 6 من ذي القعدة عام 2400 للهجرة، قرروا بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه. قرروا بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه. وقرروا بالأكثرية، وهذه هي مسألتنا، جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه في من سيزرع فيه. كذلك أجازوا تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة ابتداء من 28 من شهر ربيع الآخر عام 1405 للهجرة المنعقد بمكة، قرروا جواز ذلك، لكن اشترطوا أن يتعين النقل لعلاج المرض، وأن يكون لإنقاذ إنسان مضطر إليه، وأن يغلب على الظن أو يتحقق نجاح العملية، وأن يكون المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك في حياته. وبالجواز أيضا أفتت لجنة الإفتاء الجزائرية، ولجنة الإفتاء الأردنية، ولجنة الفتوى بالأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر كلاهما بمصر، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، كذلك أجاز النقل من ميت سواء أوصى أم لم يوصي، يعني أجازت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت النقل من ميت سواء أوصى أو لم يوصي، إذ الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور. ومن أدلة المجيزين قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فتستثنى حالة الضرورة من التحريم، والمحتاج إلى نقل عضو يعد مضطرا، ثم إنقاذ حياته أعظم مصلحة من مصلحة الميت والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال، وإحياء النفس وإنقاذها واجب شرعي، كما قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والله تعالى أعلم. المسألة السادسة: إذا كان المريض تحت أجهزة الإنعاش فمتى توقف هذه الأجهزة عنه؟ هذه المسألة سبق الكلام عليها فليرجع إليها. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب غسل الميت على الأحياء، أي يجب وجوبا كفائيا، فغسل الميت المسلم فرض كفاية باتفاق المذاهب الفقهية، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر والنووي والعيني وابن الهمام والمرداوي وغيرهم رحمهم الله تعالى، لكن ذكر ابن حجر رحمه الله خلافا في ذلك عن بعض المالكية، ولعل الإجماع سابق لخلافهم فلا يلتفت إليه، إذ لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله خلاف ذلك، والله أعلم. ثم هو حق من حقوق المسلم على صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكما قال في حق ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، متفق عليهما. والأمر هنا للإيجاب. مسألة: فضل من غسل ميتا وكتم عليه أو ستر عليه. جاء عند الحاكم من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وقد رواه الطبراني في الكبير، وقال المنذري وتبعه الهيثمي: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر: في الدراية إسناده قوي. انتهى. لكنه رحمه الله عن الشيخ الألباني قال: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين: الأول أن يستر عليه، والثاني أن يبتغي بذلك وجه الله. الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، ثم استدل بالحديث السابق، ثم قال: الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله. انتهى. فيجب على الغاسل أن يستر القبيح الذي يراه من الميت، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، ولأن الحديث عن ذلك يعد من الغيبة، وفيه أذى لأهله، ومن هنا نعلم خطأ من يخبر بما يراه عن موت المسلمين مما يكره فيؤذي الميت ويدخل الحزن والكآبة على أهله، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس 98 من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، قبل أن أبتدئ هذا الدرس أبتدئ ببعض المسائل المتعلقة به وبالدرس قبله. المسألة الأولى: ما هو المرض الذي يعاد من أجله؟ والجواب أنه المرض الذي يجلس صاحبه عن الخروج للناس. المسألة الثانية: هل يعاد المبتدع؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على أن المبتدع لا يعاد، وقيد شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه عيادته بالمصلحة، فإن كان هناك مصلحة من عيادته كتأليف له أو تأليف لأتباعه فإنه يعاد، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية رحمهم الله. المسألة الثالثة: هل يعاد الرجل الفاسق؟ نعم، يجوز عيادته لأنه حق له على إخوانه المسلمين، والأولى أن ينصح ويذكر بالتوبة، إلا إذا كان في هجره مصلحة له بأن يكون ذلك سببا في توبته، فإنه يهجر ولا يعاد ليرتدع، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: هل يشترط في من تقصد عيادته أن يكون مفيقا غير مغمي عليه؟ والجواب أنه لا يشترط ذلك، بل تشرع عيادة المريض ولو كان مغميا عليه أو خرف، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين قال: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت. الحديث. قال الحافظ ابن حجر: ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد. انتهى. المسألة الخامسة: هل يجوز للرجل عيادة المرأة الأجنبية عنه كابنة عمه وابنة خاله وزوجة أخيه ونحوهن؟ والجواز، وذلك لقصة أبي بكر رضي الله عنه حين زار أم أيمن رضي الله عنها، لكن يجوز ذلك بشروط: الحجاب، وأمن الفتنة، وانتفاء الخلوة. وقد أفتى الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في نور على الدرب أنه يسن عيادتها، فيزورها ليدعو لها بالعافية والشفاء من غير خلوة، وتكون متحجبة مستورة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعلى المريض أن يحسن الظن بربه، يعني خاصة حال المرض والاحتضار، وأن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره، لقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحديث. ولقول الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي، ونحو ذلك من الأحاديث. وينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويرجو رحمته، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. وقيل أنه يغلب جانب الخوف حال الصحة، وجانب الرجاء حال المرض ودنو أمارات الموت، كما ذكر النووي ذلك رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمة الله تعالى عليه ولهذا فإن أهل العلم قالوا: ينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، الخوف يدفعه إلى ترك المعاصي والرجاء يدفعه إلى فعل الطاعات، إلا أنه ينبغي أن يكون الخوف عليه أغلب في حال صحته والرجاء عليه أغلب عند الموت. انتهى. ثم قال المصنف: ويتوب إليه، أي ويتوب إلى الله تعالى، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب التوبة على كل حال، وهو أشد حاجة إليها في مثل هذه الحال. ثم قال المصنف: ويتخلص من كل ما عليه، أي ويجب عليه أن يتخلص من الديون التي عليه، فيؤدي الحقوق إلى أصحابها إن تيسر ذلك وإلا بها. وفي الحديث: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وكذلك حديث المفلس وحديث: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. فإن تبين موته شرع لأهله الدعاء له والمبادرة بسداد دينه، سواء كان الدين لله كالزكاة أو كان للمخلوق كالقرض ونحوهما. وكذلك عليهم تنفيذ وصيته وتجهيزه كما سبق بيان ذلك، لما في ذلك من براءة ذمته وتعجيل الأجر له. ويجب عليهم أيضا الصبر على هذه المصيبة، ويسن أن يقولوا: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، أو اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما ثبت بذلك الحديث. وللإنسان حال المصيبة أربع حالات كما ذكر أهل العلم. الحال الأولى الصبر، وهذا واجب على كل حال، وذلك بأن يحبس النفس حال المصيبة فلا يتحدث بلسانه بشيء يسخط الله، ولا يكون في قلبه شيء على الله، ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله من النياحة أو شق الجيوب ونتف الشعر ونحو ذلك. الحال الثانية الرضا، وهذا مستحب على القول الراجح، وذلك بأن يكون منشرح الصدر راضيا بحكم الله وقضائه رضاء تاما، وكأنه لم يصب بها، يستوي عنده وجودها وعدمها. وهذه الحال لا شك أنها أعلى مرتبة من الصبر، لأنه حال الصبر صابر على المصيبة لكنه كاره لها. الحال الثالثة الشكر، وهي أعلى المراتب الثلاث، فيشكر ربه على المصيبة فيكون قلبه مطمئن بقضاء ربه، ولسانه يلهج بحمده وشكره، ولا يفعل بجوارحه إلا ما يرضي ربه جل وعلا. الحال الرابعة وهي الجزع وتسخط المصيبة، وهذا حرام، كلطم الخدود والنياحة، شق الجيوب ورفع الصوت عند الموت ونحو ذلك، ألا في حينه. وهنا أذكر بعض المسائل أيضا. المسألة الأولى: حكم تشريح الميت لأجل التحقيق الجنائي. يجوز ذلك بشروط: وجود متهم بقتله، وألا يسقط الورثة حقهم في المطالبة بدم الجاني، وأن يأذن القاضي. وكذلك من الشروط ضعف الأدلة ونحو ذلك. وبالجواز أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أفتوا بالإجماع بجواز ذلك، وذلك في القرار رقم 47 بتاريخ 20/8/96 للهجرة في الدورة التاسعة، وكذلك أفتى بجواز ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة ابتداء من يوم السبت 24 من شهر صفر لعام 48 للهجرة. وبهذا وبالجواز أيضا يقول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما كما في مجموع الفتاوى، وذلك عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجه ذلك أن الله تعالى أوجب العدل، ولا يتم العدل إلا بإدانة المجرمين وبراءة الأبرياء، ولما يترتب على ذلك من المصالح، منها صيانة حق المتهم، وصيانة الحكم عن الخطأ، وتحقيق الأمن في المجتمع، إلى غير ذلك. المسألة الثانية حكم التشريح لمعرفة سبب الوفاة. أفتى بجواز ذلك أيضا هيئة كبار العلماء في القرار السابق، والمجمع الفقهي الإسلامي في القرار السابق أيضا، وكذا عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجه ذلك المحافظة على نفوس الأحياء، وهذا واجب، ولما يترتب على ذلك من المصالح، ومن أهمها وقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ورفعا للحرج عنهم، والله أعلم. المسألة الثالثة حكم التشريح لأجل التعليم. اختلف العلماء في حكم ذلك، فمنهم من أجاز ولو كان الإنسان معصوما لكن للضرورة، كما في قرار المجمع الإسلامي السابق المنعقد بمكة، لكن بشروط أن يكون قد أذن قبل موته بتشريح جثته، أو أذن الورثة، وأن يقتصر على قدر الحاجة. وإن كان معصوما فإن جثته لا تشرح إلا في حال الضرورة، ولا يشرح جثث النساء إلا الطبيبات إلا في حال الضرورة، ونحو ذلك من الشروط. ومن العلماء من أجاز تشريح جثة غير المعصوم كالمرتد والحربي، أما المعصوم فلا يجوز تشريح جثته ولو كان كافرا، كما في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية السابق، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة من ماتت وفي بطنها جنين حي، هل يشق بطنها ويخرج الجنين؟ في ذلك خلاف، فمن العلماء من منعه رعاية لحرمة الميت ولأن فيه إيذاء له، ومنهم من أجازه أو أوجبه رعاية لحق الحي وإبقاء على حياة معصوم، ولا شك أن حرمة على حياة معصوم ولا شك أن حرمة الحي تقدم لأنها أعظم من حرمة الميت، ولأن الحمل أو الجنين إنسان معصوم يجب إنقاذه، وإتلاف شيء من الميت لإبقاء نفس معصومة أولى، ولعل هذا القول أقرب للصواب. لكن إن رجي حياته، يعني حياة الجنين، وأمكن إخراجه دون عملية جراحية وشق لبطن أمه، وجب إخراجه كذلك، وإن تعذر جاز أو وجب إخراجه بعملية قيصرية، وإن لم ترج حياته لم يجز إخراجه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو قول للمالكية والحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا. قال الماوردي رحمه الله من الشافعية في الحاوي: إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي فليس للشافعي فيه نص، لكن قال أبو العباس بن سريج، وهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء: يشق جوفها ويخرج ولدها، لأن حرمة الحي أوكد من حرمة الميت. وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي رحمه الله في كتاب المهذب: وإن ماتت امرأة وفي جوفها جنين حي شق جوفها، لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت. وقال النووي رحمه الله في المجموع: قال أبو حامد والماوردي والمحاملي وابن الصباغ: قال بعض أصحابنا: ليس هو كما أطلق ابن سريج، بل يعرض على القوابل، فإن قلنا هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته، وهو أن يكون له 6 أشهر فصاعدا، شق جوفها وأخرج، وإن قلنا لا يرجى لم يشق، لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه، انتهى. وقال الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل في الفقه المالكي، وقال أشهب وسحنون: يبقر عليه وهو أحسن، وإحياء نفس أولى من صيانة ميت. وقال ابن حزم رحمه الله من الظاهرية: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز 6 أشهر. وقال ابن حزم رحمه الله من الظاهرية: ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد تجاوز 6 أشهر، فإنه يشق بطنها طولا ويخرج الولد، لقوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الآية، ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس، انتهى. وفي هذا رد على من يقول بتركه في بطنها حتى يموت، ومن باب أولى فيه رد على من يقول بوضع مثقل على بطنها حتى يموت الجنين. وهذا الأخير قال عنه النووي: هذا غلط، أقول لأنه قتل لمعصوم. واختصر ذلك العلامة أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى فقال: أما إخراج الولد الحي من بطن الحامل إذا ماتت فإنه واجب، يعني إذا رجيت حياته، وأما كيف يخرج فهذا من شأن أهل هذه الصنعة من الأطباء والقوابل، انتهى. وفصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذلك كما في مجموع الفتاوى فقال: فإن احتاج، يعني إخراج الولد، إلى عملية فله حالات 4: الأولى أن تكون الأم حية والحمل حيا، فلا تجوز العمسر ولادتها فتحتاج إلى عملية، إلى آخر كلامه. ثم قال: الثاني أن تكون الأم ميتة والحمل ميتا، فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة. الثالثة أن تكون حية والحمل ميتا، فيجوز إجراء العملية لإخراجه إلا أن يخشى الضرر على الأم، إلى آخر كلامه. ثم قال الرابعة، وهذه هي مسألتنا، أن تكون الأم ميتة والحمل حيا، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية، وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء فقد قال أصحابنا رحمهم الله: لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل، لأن ذلك مثله. والصواب هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن هبيرة قال في الإنصاف وهو أولى، انتهى، يعني ووافقه المرداوي وهؤلاء من الحنابلة، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: حكم نقل أعضاء الميت. اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة، فمنهم من أجاز، ومنهم من فصل، ومنهم من منع، وقالوا بأنه لا يملك أعضاءه. وبهذا يقول الشيخ ابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله: لا يجيز نقل الأعضاء من المسلم الحي أو الميت، ولا من الكافر الحي. أما نقل عضو من الكافر الميت إلى المسلم فأظنه يجيز ذلك على تفصيل في المسألة عنده، والله تعالى أعلم. العلماء المعاصرين على جواز نقل الأعضاء، فقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم 99 بتاريخ 6/06 عام 2400 للهجرة، قرروا بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة إليه قرروا بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه. وقرروا بالأكثرية، وهذه هي مسألتنا، جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه في من سيزرع فيه. كذلك أجازوا تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة ابتداء من 28 من شهر ربيع الآخر عام 1405 للهجرة المنعقد بمكة، قرروا جواز ذلك، لكن اشترطوا أن يتعين النقل لعلاج المرض، وأن يكون لإنقاذ إنسان مضطر إليه، وأن يغلب على الظن أو يتحقق نجاح العملية، وأن يكون المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك في حياته. وبالجواز أيضا أفتت لجنة الإفتاء الجزائرية ولجنة الإفتاء الأردنية ولجنة الفتوى بالأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر كلاهما بمصر ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت كذلك أجاز النقل من ميت سواء أوصى أم لم يوصي. يعني أجازت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت النقل من ميت سواء أوصى أو لم يوصي، إذ الضرورة في إنقاذ حي تبيح المحظور. ومن أدلة المجيزين قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فتستثنى حالة الضرورة من التحريم، والمحتاج إلى نقل عضو يعد مضطرا، ثم إنقاذ حياته أعظم مصلحة من مصلحة الميت والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال، وإحياء النفس وإنقاذها واجب شرعي، كما قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا والله تعالى أعلم. المسألة السادسة: إذا كان المريض تحت أجهزة الإنعاش فمتى توقف هذه الأجهزة عنه؟ هذه المسألة سبق الكلام عليها فليرجع إليها. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب غسل الميت على الأحياء، أي يجب وجوبا كفائيا، فغسل الميت المسلم فرض كفاية باتفاق المذاهب الفقهية، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم وابن عبد البر والنووي والعيني وابن الهمام والمرداوي وغيرهم رحمهم الله تعالى. لكن ذكر ابن حجر رحمه الله خلافا في ذلك عن بعض المالكية، ولعل الإجماع سابق لخلافهم فلا يلتفت إليه، إذ لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين رحمهم الله خلاف ذلك، والله أعلم. ثم هو حق من حقوق المسلم على صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. وكما قال في حق ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، متفق عليهما. والأمر هنا للإيجاب. مسألة: فضل من غسل ميتا وكتم عليه أو ستر عليه. جاء عند الحاكم من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الجنائز قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قال، وقد رواه الطبراني في الكبير، وقال المنذري وتبعه الهيثمي: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية: إسناده قوي. انتهى. لكنه رحمه الله عن الشيخ الألباني
قال: ولمن تولى غسله أجر عظيم بشرطين: الأول أن يستر عليه، والثاني أن يبتغي بذلك وجه الله. الأول أن يستر عليه ولا يحدث بما قد يرى من المكروه، ثم استدل بالحديث السابق، ثم قال: الثاني أن يبتغي بذلك وجه الله، انتهى. فيجب على الغاسل أن يستر القبيح الذي يراه من الميت، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة، ولأن الحديث عن ذلك يعد من الغيبة وفيه أذن لأهله. ومن هنا نعلم خطأ من يخبر بما يراه عن موت المسلمين مما يكره، فيؤذي الميت ويدخل الحزن والكآبة على أهله، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.